الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رضي الله عنه في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى، قال: كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في الدرس الماضي أنهينا كتاب الصلاة من موطأ الإمام مالك، ونبدأ في درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل بقراءة كتاب الزكاة. وقد جعل الإمام مالك كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة موافقة لما في كتاب الله عز وجل، حيث أن الزكاة قرينة الصلاة، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وذلك أن بعضا من الفقهاء عندما يورد تبويب هذه الأبواب في العبادات يقدم الصوم على الزكاة. والذين يقدمون الصوم على الزكاة رأوا تقديم العبادات البدنية، فالصلاة عبادة بدنية محضة، وكذلك الصوم عبادة بدنية محضة، ثم يأتي بعدها الزكاة وهي عبادة مالية، ثم يأتي بعد الزكاة الحج وهي عبادة مالية وبدنية. فالمقصود أن بعضهم راعى ترتيب القرآن والسنة، وبعضهم راعى شبه الصيام بالصلاة من جهة أن كليهما عبادة بدنية. والإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، أو أعني في هذا الكتاب، كتاب الزكاة، وفي كتب أخرى كذلك بعده، يكثر من ذكر فقهه هو ورأيه رحمه الله تعالى ورضي عنه، حتى إنه سيمر معنا في درس اليوم والذي بعده ربما مسائل كثيرة أو أبواب كثيرة يكون رأي مالك أكثر مما روى في الباب. ورأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وفقهه المشهور منه أمران: ما في الموطأ وما في خارج الموطأ. ففقهه الذي في الموطأ هو الذي دونه في كتابه الموطأ ونقله الرواة عنه فيه، وأما الذي في خارج الموطأ فإن أشهر الروايات التي نقلت فقه مالك في خارج الموطأ هو ما نقله عبد الرحمن ابن القاسم في المدونة. ولذلك فإن تعارض ما في المدونة مع ما في الموطأ أيهما يقدم فيه وجهان عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنهم كذلك. وعامة أصحاب مالك يقدمون ما ذكره ابن القاسم أو نقله ابن القاسم على ما نص عليه مالك في الموطأ، فيقدمون ما في المدونة على ما في الموطأ، حتى إن بعضا من المالكية وطبع كتابه ألف كتابا في التوسط بين ما في الموطأ ومن ما ذكره ابن القاسم. المقصود هنا أن مسألة ما في الموطأ وما في غيره مهم معرفته، لأنه قد يتعارضان، وسيمر معنا مسائل تعارض فيها رأي مالك في المدونة عن رأيه في الموطأ. وقبل أن أذكر رأي مالك أو بعد ما ذكرنا تقديم أيهما يقدم، أما في الموطأ أم ما في المدونة، لا بد أن نعرف كيف نقل عبد الرحمن بن القاسم قول مالك في المدونة. فإن عبد الرحمن بن القاسم ليس كل ما نقله في المدونة هو نص مالك، بل إن بعضه فهمه من كلام مالك، وذلك أن أسد بن الفرات لما أخذ فقه محمد بن الحسن أراد أن يسأل الإمام مالكا عنه، فلما دخل المدينة وجد مالكا قد مات، فسأل عن أشهر أصحابه وأعلمهم، فدل على عبد الرحمن بن القاسم ودل على غيره، لكنه قرأ على عبد الرحمن بن القاسم، فكان يسأله عن هذه المسائل. ومدونة أسد هذه سمعها معه عيسى بن دينار الأندلسي، ووصلنا ما جاء من طريق ابن دينار، لأني سأذكر أمرا سيحدث بعد قليل. ثم إن سحنون أراد من أسد أن يسمعه المدونة، فكأنه تمنع، فذهب إلى ابن القاسم فقرأها عليه من جديد، فتراجع ابن القاسم عن كثير مما ذكره فيها، ثم كتب للناس أن اعتمدوا ما رواه سحنون، وهو بالمثلثة بالفتح أو بالضم أو بالكسر، وهي المدونة الموجودة عندنا. وابن دينار لما علم بذلك كتب إلى ابن القاسم أن يصحح له نسخته، فقال يعني له بينهم كلام في هذه المسألة، قال اعرض يعني على عقلك فما قبله عقلك فأثبته، وما رده فرده. فأبى أن يرجع لمدونة سحنون، ولذلك فإن مدونة ورواية ابن القاسم القديمة التي رجع عنها هي التي نقلها عيسى بن دينار، وهي موجودة في عدد من الكتب، منها العتبية ومنها غيره وغيرها. المقصود أن هذا هو ذاك. وقد ذكر بعض شراح المتون المتأخرين كما في شرح ابن عبد السلام التونسي على جامع الأمهات أن قول عبد الرحمن بن القاسم فيه شيء من فقه أهل العراق، وذلك أن ابن القاسم لما قرئ عليه فقه أهل العراق، فقه محمد بن الحسن، ربما لم يستحضر شيئا لمالك، فاجتهد فظن أن قول أهل العراق موافق لقول مالك، فدخلت عدد من المسائل في مذهب أصحاب مالك وأصلها من فقه أهل العراق وليست من فقه أهل المدينة. نبه لهذا من؟ ابن عبد السلام التونسي في شرح جامع الأمهات في باب السلم، وذكره أيضا الشيخ تقي الدين في رسالته في أصول أهل المدينة، فهذا مسلم عند جمع من أهل العلم في هذه المسألة. وهذا مما يقوي أن ما ذكره مالك في الموطأ أقوى، لأنه منطوق صريح مروي بأسانيد متعددة عنه، مما قد يكون في غيره، وإن كان غيره قد يكون أفقه. نعم. أول باب في هذا الباب هو ما جاء في قوله باب ما تجب فيه الزكاة، فذكر القعنبي أنه قرأ على مالك. قول القعنبي قرأت على مالك أوردها في هذا الموضع ولم يردها في عامة المواضع اكتفاء بما أورده هنا. وقد مر معنا في الدرس الأول أن مما يتميز به القعنبي عن كثير من الرواة أن القعنبي هو الذي قرأ على مالك الموطأ، بينما أكثر الرواة إنما كان مالك يجعل قارئا يقرأ فيستمعون قراءته. وقد روى هذا الحديث حديث أبي سعيد جماعة منهم أبو داود في السنن وغيره، وكلهم أثبتوا هذه الصيغة في التلقي قرأت على مالك، وهذا يدل على أن ما رواه بعده من الأحاديث بصيغة العنعنة إنما هي قراءة منه على مالك كذلك. قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. هذه أول جملة في الحديث أوردها مالك لمطابقة تبويب الباب ما الذي تجب فيه الزكاة. وقبل أن أبين ما في هذه الجملة من الفقه والمعنى، فإن وجه المطابقة واضح، فإن هذه الجملة تدل بدلالة المفهوم على أن ما كان خمس ذود من الإبل فإن فيه الصدقة أو الزكاة. هذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، الرواة رووها بلفظين، فبعضهم بالإضافة وبعضهم بدون إضافة. فبالإضافة كما قرأت لكم خمس دون خمس ذود، وهذا نقله جماعة من رواة الموطأ بهذه الصيغة. وذكر جمع من الرواة أنها بالتنوين بدون الإضافة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. ونقل طريقة الثانين أو الجماعة من الرواة الثانين ابن عبد البر، وأشار إليها القاضي عبد الوهاب القاضي عياض في المشارق. وهذه مثمرة من حيث معنى الذود، فإن بعضا من اللغويين يقول إن الذود هو الجمع ويكون بين الثلاثة إلى الخمسة، وهذا عليه أكثر اللغويين وأهل العلم أن الذود ما كان بين الثلاثة إلى الخمسة. ومنهم من يقول إن المراد بالذود المفرد وهو الواحد، أي الواحد من الإبل، ولذلك أشكل عليهم إضافة الخمسة إلى الجمع فلا يقال خمس إبل وهكذا. وعلى كل فأكثر اللغويين على أن الذود هو ما كان جمعا من الإبل ثلاثا فما زاد. هذا الحديث يدلنا بمنطوقه على حكم وبمفهومه على آخر. فأما منطوقه فإنه يدل على نفي الزكاة، أي نفي وجوب الزكاة فيما دون خمس من الإبل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فلا خلاف بين العلماء على أن من ملك أربعا من الإبل فما دون أنه ليس فيه الزكاة، وهذا منطوق الحديث. وأما مفهوم هذا الحديث فإنه يدل على وجوب الزكاة في الخمس، وذلك أن تخصيص النفي بما دون الخمس يدل على أن الخمس مقصود، وهذا من مفهوم العدد. ومفهوم العدد وإن كان كثير من الأصوليين قد يعارض فيه، لكن هذا الحكم في هذا الموضع مجمع عليه، وقد جاء في أعض ألفاظ الحديث منطوقا في خمس أو في خمس ذود من الإبل صدقة. فحينئذ نقول إن من خالف في المفهوم فإنه احتج باللفظ الآخر الذي يكون فيه إثبات الزكاة في الخمس فما زاد منطوقا لا مفهوما. ومما يستدل بهذه الجملة ما استدل به القاضي عبد الوهاب بن نصر، والقاضي عبد الوهاب بن نصر من حقيقة من أهم فقهاء المالكية في الاستدلال، وقد نبهت ربما على هذه المسألة قبله، وقد أثنى عليه شيخه أبو بكر الباقلاني في جودة استدلاله، فقد ذكر كلاما معناه أن للقاضي عبد الوهاب بن نصر منه على مذهب مالك في الاستدلال له، فقد كان يستدل استدلالات لطيفة، أعني من حيث النصوص والاستنباط منها. استدل القاضي عبد الوهاب بهذا الحديث على قول الجمهور مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك وأحمد في عدم التفريق بين الإبل العوامل من غيرها، فسواء كانت عوامل أو غيرها فإن فيها الزكاة، لأن قوله ذود مطلق في جميع الإبل، والمراد بالعوامل التي يسقى عليها الماء بأن تكون كالسواني يجلب بها الماء من البئر، أو تجعل لحرث الأرض لمن يجعل الحرث للبقر أو للإبل، فهذه العوامل عند جمهور العلماء لا زكاة فيه كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أنص الروايتين عنه، وفي رواية عن أحمد وفاقا لمالك أن فيها الزكاة لإطلاق هذا الحديث. الجملة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواق صدقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس أواق، الأوقية هذه إنما تصنع من الفضة فقط ولا تصنع من غيره، فهذا الحديث نص في نصاب الفضة، وأما نصاب الذهب فسيأتينا في كلام الإمام مالك بعد ذلك إن شاء الله. والمراد بالخمس الأواق هو ما يعادل 100 درهم، فحينئذ تكون الأوقية إذا قلنا إن الأوقية النصاب 20 فخمس الأواق تكون 40، لا هي 100 دينار، فإذا قسمت 200 على 5 40، ليس كذلك؟ 40 درهما تكون 40 درهما. فالأوقية هي وحدة وزن كانت موجودة في القديم تعادل في زمان أهل العلم المتقدمين 40 درهما، فإذا ضربت 5 في 40 فيكون المجموع 100 درهم. والمراد بالدرهم إنما هو الدرهم الإسلامي الذي جمع عبد الملك بن مروان جميع الدراهم عليه. وأما قبل ذلك فقد كان عند الناس دراهم شتى، وقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالدرهم الدرهم الذي جمع عبد الملك بن مروان وسك الدراهم عليه. والدرهم الإسلامي الذي يرد في هذه النصوص هو ما يعادل 2.95%. فحينئذ إذا أردت أن تعرف نصاب الفضة فهو ما ذكرت لك، اضرب 200 في 2.95 تقريبا، أظن يخرج الناتج 595 أو قريب من هذا العدد، يعني 595 جرام فضة. إذن هذا ما يتعلق بالفضة. فيما يتعلق بفقه هذا الحديث استدل بهذه اللفظة أبو عبيد القاسم بن سلام استدلالا لطيفا جدا في غاية الجمال، حينما قال إن هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحلي لا زكاة فيه، وذلك أن الحلي إذا صنع فإنه لا يسمى أوقية، فلا يسمى الأواق، فلا يسمى الفضة بهذا الاسم إلا إذا كان مسبوكا، فدل على أن المصنوع لا يكون فيه زكاة. وسيأتينا مبحث كامل في بعد قليل إن شاء الله في زكاة الحلي وكلام أهل العلم في زكاته بمشيئة الله عز وجل. ثم أورد الإمام مالك ثم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللفظة الثالثة: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قدم الإمام مالك هذه اللفظة على اللفظة الثانية من حديث أبي سعيد للتصريح بالإطلاق في هذه الجملة، فيكون هذا يشمل جميع ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب، فلا بد أن يكون 5 أوسق. والوسق ورد في مسند الإمام أحمد أنه 60 صاعا، فإذا ضربت 5 في 60 فيكون 300 صاع. والصاع إنما هو وحدة كيل وليس وحدة وزن، ولكن الفقهاء منذ القدم، وقد قيل إن أول من فعل ذلك هو ابن أبي زيد القيرواني صاحب النوادر الإمام الجليل والرسالة وغيرها، أنهم نقلوا الصاع والرطل من الكيل إلى الوزن، فنقلوه من الكيل إلى الوزن لضبطه، وذلك تجدهم يقدرونه بالأرطال الموزونة مع أن محله الكيل. لما نقلوه؟ أريدك أن تفهم هذه المسألة لأني سأورد اعتراضا على ابن أبي زيد القيرواني من ابن القصار. نقلوه قالوا لأنه ننظر كم وزن الصاع أو الرطل الذي هو وحدة كيل، ننظر كم وزنها، ثم يكون الوزن بنوع معين من الحبوب كالشعير والعدس ونعه ذلك، وهذا النوع من الحبوب والشعير يقول إن حبه يكون متقاربا في الحجم وفي الوزن فيكون على سبيل التقريب، إذن أرادوا أن ينقلوه لأجل ذلك، لأن الوزن ممكن نقله وأما الحجم فإنه يختلف باختلاف الأمصار. هذا العذر الذي ذكرته أذكره مقدما لأهل العلم حينما نقلوا تقدير المكيلات بالوزن، لكن أبو بكر القصار من فقهاء المالكية في العراق اعترض على ابن أبي زيد القيرواني في رسالة اعترض فيها على بعض كتبه طبعت وهي رسالة صغيرة، ومما اعترض عليه قال: كيف تقدر المكيلات بالوزن؟ لا يصح ذلك. ولكن قدمته قبل قليل أنه على سبيل التقريب أو هذا من جهة، ولأن الكيل لا يمكن أن ينضبط في المصنوعات قديما، وإنما ينضبط الموزون فيكون الوزن بما لا يتغير حجمه مع بقاء وزنه كأنواع معينة من الحبوب كالشعير وغيره. وأما الآن فتقريبا يعني الشيخ خالد أعلم بتقدير الصاع أنه تقريبا الآن يزيد عن لترين ونصف من الماء إلى 3 لترات إلى ربع، فهو دائر بين هذين المقياسين. نعم تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة.
يعني هذا الحديث كالسابق لكن فيه أمران. الأمر الأول أنه زاد في الأوسق كونها من التمر، وزاد في 5 الذود أنها من الإبل. فأما كون 5 الأوسق من التمر فإنه لا مفهوم له، لا مفهوم له. لماذا لا مفهوم له؟ فإن جميع الحبوب والثمار لا بد أن يكون نصابها 5 أوسق وهي 300 صاع من الصيعان النبوية. وأما الأواقي فلم يختلف الحديثان فيها، فلم يذكر من الفضة. سبب ذلك أن الأواقي إنما تطلق على الفضة فقط ولا تطلق على غيرها من المعادن أو من الأثمان كالذهب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون 5 ذود من الإبل، فنقول إن هذا لا مفهوم له كذلك، ليس لأن لكونه خرج مخرج الغالب كالتمر، وإنما لكون الذود إنما يطلق على الإبل، فلا يطلق الذود على الغنم ولا يطلق الذود على البقر، وإنما يطلق على الإبل فقط. فيكون حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل من بيانية، وتكون حينئذ من باب التأكيد والبيان للذود وليست صفة مقيدة له. إذن بالنسبة للتمر، التمر لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه هو أغلب ثمار أهل المدينة. وأما الإبل فليس لها مفهوم لأنها تفسير للذود، إذ القيدان بالمعنى الواحد.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك إن أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في 3 أشياء: العين والحرث والماشية.
نعم. هذا الأثر الذي نقله مالك عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله على دمشق، وقد كان عمر بن عبد العزيز يتبع سيرة جده عمر بن الخطاب، فكان يكتب كثيرا بالفقه إلى عماله في دمشق وفي غيرها من البلدان كالبصرة والكوفة ومصر وغيرها. فيقول: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. قوله إنما هذه صيغة حصر، وهي دالة دلالة لفظية وليست دلالة مفهوم، فلا نسميها مفهوم الحصر، بل نقول إن دلالة الحصر على أصح قولي أهل العلم هي دلالة نطق لا دلالة مفهوم، فهي تدل على إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. قال: إنما الصدقة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، في العين، المراد بالعين الذهب والفضة. قال: والحرف، والمراد بالحرف هو ما يزرعه الناس، والماشية هي الإبل والبقر والغنم. وقد أكد ذلك مالك، فقال مالك: لا تكون الصدقة إلا في 3 أشياء: العين والحرث والماشية. وهذا من باب التأكيد على قول عمر بن عبد العزيز، وهذا يدل على أن بعضا مما يقوله الإمام مالك إنما هو منقول عن غيره من أهل العلم، وليس كل ما قال فيه مالك قال مالك أو يقول الراوي قال مالك أنه محض رأي، بل إن كثيرا منه إنما هو منقول عن أهل العلم، وهذا مما يدل عليه هذا النقل معنا. هذه المسألة فيها أمران. أمر الأول أن حكمها مجموعا عليه في الجملة، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وقال إن العلماء لا يختلفون في جملة ذلك. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على إثبات وجوب الزكاة في 3 أشياء: في العين وهي الذهب والفضة، وفي الحرث وهو ما يزرعه الناس وسيعقد له مالك بابا مستقلا، وفي الماشية وهي الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم لأنها هي الماشية التي يصدق عليها. بقي عندنا أمران، الأمر الأول ما يتعلق ب أو ثلاثة أمور، الأمر الأول ونأخذها من المفهوم، الأمر الأول ما يتعلق بعروض القنية، فإن مفهوم هذا الحديث ولا نقول مفهومه وإنما نقول ما سكت عنه وهو دلالة المنطوق منطوق الحصر أن عروض القنية لا زكاة فيها، وقد جاء فيه الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء زكاة في داره ودابته وخادمه أي الذي يملكه، فكل ما كان من باب القنية أي الاقتناء والاستخدام والاستغلال كذلك فلا زكاة فيه. ولماذا فرقت بين الاستخدام والاستغلال؟ الاستخدام هو أن يستخدمه بنفسه، والاستغلال هو أن يستغل ذلك الشيء ليغل عليه مالا، إما بأن يجعله آلة مهنة كأن تكون مثلا منشارا للنجار، أو تكون مثلا مطرقة لحداد، أو آلة لصانع، أو يكون ذلك المستغل عينا تؤجر، فإنه يعتبر داخلا كذلك في ما يسمى عندهم قنية، لأنه أحد صور المستغلات. إذن القنية ما الذي يقابلها؟ هو ما كان عروض تجارة، فكل ما لم يكن تكن عينه معدة للبيع فإننا نسميه قنية، إما أراد أن يقتنيه للاستخدام، أو أراد أن يقتنيه للحفظ، أو أراد أن يقتنيه لأجل قلنا قبل قليل الاستغلال بأن يجعله آلة يصنع بها أو شيئا يقوم بتأجيره. إذن هذا الأمر الأول دل عليه أثر دل عليه الحصر في أثر عمر بن عبد العزيز. الأمر الثاني ما يتعلق بعروض التجارة. عروض التجارة ذكر بعض أهل العلم وهو ابن حزم أنه لم يرد فيها حديث، ولذلك جاء عن ابن حزم أنه لا زكاة في عروض التجارة، وهذا غير صحيح، ولذلك فإن مالكا سيورد ما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة بعدها. وقد دخلت عروض التجارة في العين، لأن عروض التجارة المقصود منها التقليب والمقصود منها البيع، فالمقصود قيمتها لا عينها، والقيمة هي العين وهو الذهب والفضة أو سائر الأثمان عند التوسع في مطلق الأثمان. ولذلك أهل العلم يقولون إن عروض التجارة داخلة في قول عمر بن عبد العزيز إنما الصدقة في العين، فالعين يشمل الذهب والفضة والأثمان كالنقد الذي في وقتنا مثلا على القول بأنه ثمن، ويشمل كذلك عروض التجارة، ويشمل عروض التجارة لأن المقصود منها إنما هو القيمة والعين، وليس المقصود عينها بالاستخدام والاستعمال. الأمر الثالث وهو مسألة الدين، إذا كان المرء له دين على غيره فهل فيه زكاة أم لا؟ هذه مسألة مشكلة ستأتينا إن شاء الله في درس اليوم والغد، ولكن يهمنا هنا أن من أهل العلم من قال إن الدين لا يكون فيه زكاة إذا كان على الغير، دين الشخص على غيره لا يزكى، ومما استدل به ابن يونس في كتاب الجامع هذا الأثر، قال إنما الصدقة في العين، ومما يقابل العين يقابلها عروض القنية باعتبار، ويقابلها كذلك الدين، فذكر ابن يونس أن هذا الأثر وهذا القول لمالك يدل على أن الديون للشخص على غيره لا زكاة فيها. وأنبه هنا لمسألة سأعيد التنبيه إليها بعد، أن الفقهاء إذا أطلقوا زكاة الدين فيعنون به زكاة الدائن لذلك الدين، وأما المدين فلا يسمون ما عليه من دين زكاة دين، وإنما يقولون هل الدين يمنع الزكاة في حق المدين أم لا. ففي كل مسألة يقال زكاة الدين فالمقصود باعتبار الدائن، ومن لا يعرف مصطلح الفقهاء يدخل المسألتين بعضهما في بعض، وليس كذلك، هذه لها حكمها وهذا له حكمه. سم شيخ
حسنوني. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة في العين من الذهب والورق. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير رضي الله عنه أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
نعم، قول الإمام مالك هنا باب الزكاة في العين من الذهب والورق. الحديث الذي مر معنا إنما فيه بيان النصاب في الورق فقط وهو الفضة، وأما الذهب فلم يرد فيه حديث، وإنما سيتكلم عنه مالك في نهاية هذا الباب. وقد أورد مالك في هذا الباب عددا من الأحكام، أولها ما يتعلق بحولان الحول، فأورد حديثا رواه من طريق محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن مكاتب له قاطعه. قوله قاطعه بمال عظيم، معنى المقاطعة للمكاتب هو أن يأخذ منه مالا معجلا أقل مما كاتبه عليه، فيكون قد كاتبه مثلا على 1000 فيعجل له بعضه فيقول أأخذ منك الآن 900 أو 800 ثم أعجل لك عتقك، ولا يكون العتق عند آخر نجم، وإنما يعجل بتعجيل مال أقل من أصل مال الكتابة. إذن قاطعه معناه أنه كان قد كاتبه ثم بعد ذلك عجل المكاتبة بإسقاط بعضها بمال عظيم. وسيأتينا إن شاء الله في باب البيوع مسألة عجل وأضع، وسيستدل بهذه المسألة على مسألة عجل وأضع، لأن الشافعي يرى أن عجل وأضع من باب الربا، ولذلك يرى أن الربا ربا فضل وربا نسيئة، أو الشافعي يرون أن الربا ربا فضل وربا نسيئة، وربا جمع بين الفضل والنسيئة وهو ربا الجاهلية، وربا وهو يسمونه ربا الحطيطة وهو الذي يحط عنه بعض الدين الذي في الذمة مؤجل. ولكن عدد من الآثار ومنها هذا الأثر يدل على جوازه، إلا في حالة واحدة انتبهوا لها، انعقد الإجماع عليها وأنبه عليها، لأن بعضا من المؤسسات المالية ربما يغترون بجواز مسألة عجل وأضع ويتغافلون أو يجهلون هذه الصورة. هذه الصورة حكى الإجماع عليها بن منذر، معنى ليست في درسنا لكن ناسب ذكرها، حكى بن منذر الإجماع على أن عجل وأضع إذا كان متفقا عليها في العقد فإنها لا تصح، وإنما تكون طارئة بعد العقد. فلو أن شخصا قال عاقدتك على 1000 نسيئة يعني مؤجلة، وإن عجلتها لي فهي 900 أو 500، أنا أقول أو من باب يعني أحد الرقمين اختر، فنقول 900، فإن عجلتها لي فهي 900، فهذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، وهو داخل في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم، قال قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة، أي هل على السيد الذي ملك المال عند المقاطعة زكاة أم لا؟ فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حولان الحول مجمع عليه في الجملة. نعم، حكي عن بعض أهل العلم، حكي ذلك عن معاوية وابن عباس، أنهما يريان أن الزكاة واجبة في كل مال إذا ملك، فمن حين تملك المال، ويعبرون عن ملك المال باستفادة المال، فمن حين تستفيد المال تجب عليك الزكاة. هذا حكي عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما. وأما عامة أهل العلم بعدهم فإنهم يشترطون حولان الحول، وحولان الحول عامة ما ورد فيه آثار عن الصحابة، فقد جاء عن أبي بكر هنا، وجاء عن عمر، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن جمع كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط حولان الحول لوجوب الزكاة في النقدين وفي غيرها في الجملة، لأن الخارج من الأرض لا يجب فيه حولان الحول. وقد روي فيه حديث لكن في إسناده ضعف، رواه كما قال ذلك أبو الخطاب أبو الطيب الطبري في التعليقة بإسناده إلى عبد الله بن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والثابت إنما هو من أقوال الصحابة، وقول الصحابة لعل مستنده حديث لم يصلنا مسندا بإسناد صحيح، وإنما وصل بإسناد ضعيف، وقول الصحابة يدل عليه. إذن فيكون عندنا دليلان: الدليل الأول هو قول الصحابة واتفاقهم عليه في الجملة، الأمر الثاني الحديث المروي عن ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستدل بالحديث الضعيف إذا كان هناك من الأدلة ما تدل على معنى ذلك الحديث، ولكن من باب تعظيم الأثر وكون الاستدلال إنما يكون بالنص، تجد عند كبار الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم استدلال بالأحاديث الضعيفة إسنادا. فيجب أن تنتبه أنهم لا يستدلون بكل حديث ضعيف مطلقا، حتى قال جمع من أهل العلم أن قول الترمذي هذا حديث حسن، أي أن في إسناده ضعف، لكن عمل أهل العلم عليه واحتجاجهم به، وهذا أحد التفسيرات لمعنى الحسن عند الترمذي. ثم قال القاسم: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، أعطاهم يعني أعطاهم مالا يكون للناس في كل سنة، هذا العطاء الذي يوزعه على الناس في كل سنة من بيت مال المسلمين. قال: يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. هذه المسألة يسميها أهل العلم بمسألة المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول. إذن عندنا صورتان وردتا في أثر أبي بكر الصديق: مال مستفاد لم ينعقد على جنسه الحول، ومال مستفاد انعقد على جنسه الحول. نبدأ بالأول: المال المستفاد الذي لم ينعقد على جنسه الحول، فأهل العلم يقولون إن زكاته غير واجبة حتى يمضي عام كامل، وهو حول قمري، سنة قمرية من حين تملك المال نصابا، ولا يجب من حين الاستفادة والتملك. الصورة الثانية: إذا كان قد استفاد مالا وانعقد وعنده مال قد بلغ النصاب. والصورة الثانية هي كثيرة الوقوع في زماننا جدا، فهذه الرواتب التي تنزل للناس تنزل للشخص، وفي كثير من الأحيان يكون عنده مال يبلغ نصابا قبل نزول الراتب عنده، أو المكافأة، أو غير ذلك من الأمور التي تأتي للناس من أرزاقهم. فهذا إذا أردت أن تبحث حكمها في كتب الفقه فابحث عن مسألة المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول. أهل العلم لهم قولان في المسألة: القول الأول أن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول أنه لا زكاة فيه حتى يمضي على ذلك الحول أو على ذلك المال المستفاد حول جديد، فإذا استفدت مالا في المحرم تزكيه في المحرم الذي يليه من السنة القابلة، والمال الذي تملكه في صفر تزكيه في صفر الذي بعده، وربيع كذلك، وهكذا. ومن أهل العلم من يقول إن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يزكى بحول أصله، بحول الأصل الذي ينعقد به، وهذا قول أبي حنيفة النعمان ووافقه فقهاء من المذاهب الثلاثة. فإنه يقول: أول وقت تملك فيه النصاب من الذهب أو الفضة، فكل مال مستفاد جاءك بهبة، جاءك بإرث، جاءك بغيره، فإنه حوله يكون حول أصله. والأقرب في ذلك أننا نقول أن انظر لكلامي وسأذكر لك الدليل بعد قليل، أننا نقول نأخذ بقول أبي حنيفة استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. لما؟ لسببين: السبب الأول النقل وسأذكره، والسبب الثاني المعنى بعد ذلك سأذكره. أما النقل فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول للمسلمين: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أخرجوا زكاة أموالكم. وسيأتينا هذا الأثر. أخذ أهل العلم منه أن الصحابة كان سائدا ومشهورا عندهم أنهم يخرجون زكاة أموالهم في وقت واحد في السنة، مما يدل على أن كل مال مستفاد في أثناء تلك السنة يزكى مع أوله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد جاء عن محمد بن شهاب الزهري أنه حكى عن الصحابة رضوان الله عليهم، والأثر عند عبد الرزاق، أنهم كانوا يجعلون لهم وقتا في السنة يخرجون فيه زكاة مالهم جميعا، ما مضى عليه حول وما لم يمضي عليه حول، وهو الطريف والتلاد. وهذا معنى قولنا إن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يزكى في وقت زكاة جنسه الذي انعقد عليه الحول، فيكون من باب الندب لا من باب الوجوب، لأن الوجوب هو قول جماهير أهل العلم فيما ذكرت لكم، إنما يكون عند أن يستأنف لكل مال حوله. هذا من حيث الأثر، وسنتكلم عن أثر أبي بكر بعد قليل. أما من حيث المعنى فإنه في وقتنا هذا أصبح الناس عندهم حرج شديد جدا، فإنه يدخل عليه في كل شهر مبلغ مالي وهي الرواتب، بل تجتمع هذه الأموال في حساب واحد، ولا يعرف هذا المبلغ اليسير وهو الريال أو الريالين التي أخرجها أهي مما دخل عليه في المحرم أم في صفر أم في ربيع أم في غيرها. فلما أصبح الحساب ليس بتلك الدقة، فقد نقول إن الأحوط أن تذهب لما ذهب إليه الصحابة ندبا. أما من ضبط ماله فجاءه مال كثير في شهر ربيع مثلا أو في شهر جماد، وجعله منعزل في حساب مستقل أو ذهب في درج مستقل، فإنه يزكيه لعدم اختلاطه بباقي ماله، فيكون حسابه منضبطا. نأتي بأثر أبي بكر. أبو بكر كان إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك. قوله أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك يحتمل احتمالين: إما أنه يكون من باب ما يفعله الصحابة من باب الندب لا من باب الوجوب، هذا احتمال. واحتمال آخر أن يكون من باب تعجيل الزكاة، وسيأتينا الكلام في مسألة التعجيل، لأن مالكا يضيق باب تعجيل الزكاة في الذهب والفضة خاصة. قال: وإن قال لا، هو الذي لم يعقد على جنسه الحول، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي يسألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي.
نعم، هذا مثل السابق تماما، ولكن الذين يقولون وهم الجمهور إن الزكاة في المال المستفاد يجب فيها حولان الحول، فيوجهون هذين الأثرين، أن الذي كان يأخذه أبو بكر وعثمان رضي الله عنه ليس زكاة المال المستفاد وهو العطاء، وإنما يأخذون زكاة المال الذي عندك، فيأخذون من باب الزكاة المال الذي عندك، ولا يأخذون نسبة الزكاة من العطاء، فحينئذ لا يكون أخذا لزكاة المال المستفاد، وإنما أخذ للزكاة الذي عنده. وهذا توجيه كلامهم إضافة للتوجيهين السابقين ذكرتها.
صلى الله عليك. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
نعم، هذا هو الثابت عن ابن عمر، أن هذا الأثر موقوف عليه رضي الله عنه، وروي مرفوعا من حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في إسناده كلام. وهذا يدل على وجوب حولان الحول. حولان الحول يهمنا فيه عدد من الأمور. الأمر الأول أن المراد بالحول بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الرافعي في العزيز ونسبه أيضا للشافعي إجماعا، أن الحول المراد به الحول القمري للشمس، والفرق بينهما 11 يوما، فيجب أن يكون إخراج الزكاة بالحول القمري بإجماع العلماء لا خلاف فيه، لم يخالف في هذه المسألة أحد. الأمر الثاني أن المرء يعرف حولان الحول في الجملة، نقول في الجملة يبدأ حولان الحول من حين ملك النصاب وينتهي بمعرفة انتهاء حولان الحول، يعني وهو وقت الوجوب في الساعة التي ملك فيها النصاب، فقد يكون ملك النصاب الساعة 10، فعند تمام الساعة يكون حولان الحول وهكذا. نعم شيخ
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
نعم، هذا هو الذي قلت لكم قبل قليل في مسألة أخذ الزكاة من المال المستفاد. هنا نقل الإمام مالك هذا الإسناد عن ابن شهاب، وأن ابن شهاب قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. عندي هنا مسألتان، قوله أول يدل على أن ابن شهاب لم يعلم أن أحدا سبق معاوية إلى ذلك، لكن قد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه كان يعني يرى أن من استفاد مالا فإنه يزكيه في يوم استفادته، ولذلك ذكر بعض الشراح ومنهم أبو عمر بن عبد البر أن ابن شهاب لم يكن قد عرف مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، لذلك قال إن معاوية هو أول من أخذ الزكاة من الأعطية. إذن هذه المسألة الأولى، فمعاوية وافقه ابن عباس وهما متعاصران رضي الله عنهما ورحمهما. الأمر الثاني قوله أول من أخذ من الأعطية الزكاة، لماذا أورد مالك هذا الأثر؟ أريدك أن تنتبه. الأثرين السابقين أورد أن أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما كان يقولان من أعطي العطاء هل عندك ما وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله. ثم ذكر بعده أن أول من أخذ العطاء معاوية، ليبين لك مالك وهذا من فقهه أن المراد من أخذ أبي بكر وعثمان إنما هو زكاة ما مضى، خلافا لمن فهم من فقهاء أهل العراق أنه يعني أبا بكر وعثمان أخذ زكاة ما استفيد من العطاء. إذن هذه من فقه مالك إراده هذه المسألة هنا. المسألة الثانية معنا، ما المراد بفعل معاوية وابن عباس؟ معاوية وابن عباس رضي الله عنهما يقولان إن الشخص إذا ملك مالا وكان ذلك المال نصابا واستفاده ولو لم ينعقد عنده أو ما لم ينعقد على جنسه الحول عند ذلك المالك فإنه يجب أن يخرج الزكاة من حين التملك. الزكاة لنفرض أن الشخص ملك 10,000، فيقول كل مال استفدته يجب أن تخرج زكاته منه مباشرة. هذا قول معاوية وقول ابن عباس، ولم يسبق إليه بدليل قول ابن شهاب أول من قاله، وهذا من باب التضعيف لقوليهما رضي الله عنهما. لكن قد يقال إن قولهم هذا من باب الندب لكي لا ينسى المرء الزكاة ويحتاط فيها، فلعله يكون ذلك. إذن الفرق، أريدك أن تنتبه أن الفرق بين فعل معاوية وبين فعل أبي بكر وعثمان مهم جدا. معاوية أخذ زكاة العطاء، وأما أبو بكر وعثمان فقد أخذ زكاة المال الذي ملكه الشخص من العطاء ولم يأخذ زكاة العطاء، ولذلك فرق بين زكاة الأعطية وبين أخذ الزكاة من الأعطية. معاوية أخذ زكاة الأعطية، وأبو بكر وعثمان أخذ الزكاة من الأعطية، والمسألتان مختلفتان، فانتبه إليهما.
أحسن الله عليك. قال مالك والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم.
نعم، هذا قول مالك في بيان نصاب الذهب. قال السنة التي لا اختلاف فيها، تعبير مالك بأن السنة التي لا اختلاف فيها هذا هو إجماع أهل المدينة. وقد نقل جماعة أن مالكا قصد بهذا الموضع إجماع أهل المدينة، وممن صرح بهذا الشيخ تقي الدين وغيره، فقالوا إن مالكا حكى إجماع أهل المدينة فقط على أن الزكاة في الذهب نصابها يكون 20 دينارا. قال كما تجب في 200 درهم، كما أن 200 درهم ورد النص بها فكذلك 20 دينارا. عندنا مسائل في نصاب الذهب. أول هذه المسائل، هل المسألة فيها خلاف أم لا؟ هنا ذكر مالك أن النصاب هو 20، وهذا عليه إجماع أهل المدينة والأكثر. وقد خالف في هذه المسألة الحسن البصري فذكر أن النصاب 40 دينارا، وقال بعض الفقهاء إن النصاب هو الأقل من 20 دينارا أو من 200 درهم، فالأقل منهما باعتبار القيمة يكون ذلك. قالوا لأن 20 دينار كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعادل في القيمة 200 درهم، فلذلك قومت به، فننظر الأقل. ولكن الجمهور على الأمر الأول ما ذكرت لكم، أن الزكاة في الذهب لا بد أن تبلغ 20 دينارا. الأمر الثاني، هل يصح فيها حديث؟ نقول لا يصح حديث مروي للنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جزم بذلك جمع من أهل العلم كابن عبد البر والشيخ تقي الدين، ونقل أن مالك يضعف الحديث الذي في تقدير النصاب. ولذلك فإن مالك نقل قول أهل المدينة وإجماعهم ولم يذكر الحديث، إيماء من مالك أن الحديث في الباب ضعيف. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، كم تعادل 20 دينارا؟ الدينار، دينار الذهب لم يتغير في الإسلام ولا في الجاهلية، مقداره واحد لم يتغير. ودينار الذهب يعادل 4 جرامات ذهب وربع، فحينئذ يكون النصاب 85 جراما من الذهب. وعندما نقول إنه 85 جرام، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون الذهب خالصا غير مغشوش، باللغة المعاصرة أن يكون عيار 24. فلو أن عندك ذهب، عشان أسهل في الحساب نقول عيار 12، فكم يكون نصابه؟ نقول نصابه يكون الضعف، 170 جرام، وهكذا. إذن لابد أن يكون تنسب الصفاء، وهو الذي يعرف الآن بالعيار كم، تنسب الصفاء إلى 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 النصاب. هذه المسألة الثانية. نعم تفضل شيخنا.
قال حدثنا القعنبي قال قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان الزكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان الزكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، وإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت الزكاة فيها دنانير كانت أو دراهم.
نعم. قول مالك هنا ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة. يقول لو أن، طبعا هذه المسألة يسميها أهل العلم، هل نصاب الذهب والفضة على سبيل التقريب أم على سبيل التحديد؟ هذا عنوان المسألة. فمالك له رأي في هذه المسألة. الجمهور يرون، ومذهب أحمد والشافعي وغيرهم يرون، أن نصاب الذهب والفضة إنما هو على سبيل التحديد لا التقريب، فحينئذ لو نقص نقصا يسيرا فإنه يسقط وجوب الزكاة. وأما مالك فسيأتي كلامه. يقول مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، يعني أن النقصان واضح وليس نقصا يسيرا. قال فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة، أي فإن زاد الذهب الذي يملكه الشخص حتى بلغ بمجموع الزيادة، يعني كان عنده أقل من 20 ناقصة بينة ثم زادت أضاف إليها قطعة ذهب مثلا فبلغت بزيادتها 20 دينارا وازنة. معنى وازنة أي غير ناقصة، كلمة وازنة أراد بها مالك غير ناقصة. وهنا مسألة لعلي أتكلم عنها غد بالتوسع، أن مالك في كتابه له لغة خاصة به، أفرد جمع من أهل العلم العناية بتفسير كلام مالك، ولعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم لضيق درس اليوم. قال ففيها الزكاة حينئذ، وهذا واضح لأنها بلغت 20. ثم قال ليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، إذا كان النقص بينا واضحا جليا. قال فإن زادت أي ما نقص عن 200 درهم حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية، وافية هنا بمعنى كونها كاملة ووازنة، ففيها الزكاة حينئذ. المسألة المهمة هي آخر جملة، انظر ماذا يقول الإمام مالك، يقول وإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت الزكاة فيها دنانير كانت أو دراهم. معنى كلام مالك أي إذا كانت 100 درهم ونحوها كانت في ميزان تجوز بجواز الوازنة، أي تكون في ميزان وازنة أي ليست ناقصة وتامة، وفي ميزان آخر تكون ناقصة، يعني بعض الموازين تكون فيه كاملة وبعض الموازين تكون فيه ناقصة. وهذا معنى قوله وإن كانت تجوز بجواز الوازنة، يعني في ميزان دون ميزان رأيت الزكاة فيها. أخذ من ذلك أصحاب الإمام مالك أن النقص اليسير عن النصاب في الذهب والفضة لا يمنع الزكاة بل يوجب الزكاة. وما ضابط النقصان؟ أن يكون في بعض الموازين وازنا وتاما وفي بعضها ناقصا، ففي هذه الحالة نقول تجب عليه الزكاة كذلك. وقوله دنانير كانت أو دراهم يدل على أن التقريب والنقص اليسير لا يؤثر في الذهب والفضة معا. وأما الجمهور وهو الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا يرون أن تقدير النصاب في الذهب والفضة جزاك الله خير إنما هو على سبيل التحديد، فإذا وجد نقص يسير أو شك في بلوغ النصاب، والشك في بلوغ النصاب أن يكون الميزانان مختلفين، فلا زكاة فيه حينئذ. وهذه مسألة مرت معنا في القلتين، هل هي على سبيل التقريب أم التحديد، وهنا أيضا هل هي على سبيل التقريب أم التحديد، والفقهاء يقولون أغلب الشريعة على سبيل التقريب إلا مسائل معينة على سبيل التحديد. تفضل شيخي.
أحسن الله عليك. وقال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده 8 دينار فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم.
نعم، هذه المسألة أجعل عنوانها لنفهمها ثم نرجع لكلام مالك رحمه الله تعالى. هذه المسألة وهي ضم نصاب الذهب إلى نصاب الفضة، فإنها هل يضم نصاب الذهب إلى الفضة أم لا؟ لأهل العلم فيها أقوال. مذهب مالك أن نصاب الذهب يضم إلى نصاب الفضة فيكمل بهما النصاب، فيكمل بهما النصاب لكن بالأجزاء لا بالقيمة، فيرى أنه ينظر للأجزاء لا للقيمة، وهذا الذي وافق مذهب أحمد كذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رضي الله عنه في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى، قال: كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في الدرس الماضي أنهينا كتاب الصلاة من موطأ الإمام مالك، ونبدأ في درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل بقراءة كتاب الزكاة. وقد جعل الإمام مالك كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة موافقة لما في كتاب الله عز وجل، حيث أن الزكاة قرينة الصلاة كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وذلك أن بعضا من الفقهاء عندما يورد تبويب هذه الأبواب في العبادات يقدم الصوم على الزكاة، والذين يقدمون الصوم على الزكاة رأوا تقديم العبادات البدنية، فالصلاة عبادة بدنية محضة، وكذلك الصوم عبادة بدنية محضة، ثم يأتي بعدها الزكاة وهي عبادة مالية، ثم يأتي بعد الزكاة الحج وهي عبادة مالية وبدنية. فالمقصود أن بعضهم راعى ترتيب القرآن والسنة، وبعضهم راعى شبه الصيام بالصلاة من جهة أن كليهما عبادة بدنية. والإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، أو أعني في هذا الكتاب كتاب الزكاة، وفي كتب أخرى كذلك بعده، يكثر من ذكر فقهه هو ورأيه رحمه الله تعالى ورضي عنه، حتى إنه سيمر معنا في درس اليوم والذي بعده ربما مسائل كثيرة أو أبواب كثيرة يكون رأي مالك أكثر مما روى في الباب. ورأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وفقهه المشهور منه أمران: ما في الموطأ وما في خارج الموطأ. ففقهه الذي في الموطأ هو الذي دونه في كتابه الموطأ ونقله الرواة عنه فيه، وأما الذي في خارج الموطأ فإن أشهر الروايات التي نقلت فقه مالك في خارج الموطأ هو ما نقله عبد الرحمن ابن القاسم في المدونة. ولذلك فإن تعارض ما في المدونة مع ما في الموطأ أيهما يقدم فيه وجهان عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنهم كذلك. وعامة أصحاب مالك يقدمون ما ذكره ابن القاسم أو نقله ابن القاسم على ما نص عليه مالك في الموطأ، فيقدمون ما في المدونة على ما في الموطأ، حتى إن بعضا من المالكية وطبع كتابه ألف كتابا في التوسط بين ما في الموطأ وبين ما ذكره ابن القاسم. المقصود هنا أن مسألة ما في الموطأ وما في غيره مهم معرفته، لأنه قد يتعارضان، وسيمر معنا مسائل تعارض فيها رأي مالك في المدونة عن رأيه في الموطأ. وقبل أن أذكر رأي مالك أو بعد ما ذكرنا تقديم أيهما يقدم أما في الموطأ أما في المدونة، لا بد أن نعرف كيف نقل عبد الرحمن بن القاسم قول مالك في المدونة. فإن عبد الرحمن بن القاسم ليس كل ما نقله في المدونة هو نص مالك، بل إن بعضه فهمه من كلام مالك. وذلك أن أسد بن الفرات لما أخذ فقه محمد بن الحسن أراد أن يسأل الإمام مالكا عنه، فلما دخل المدينة وجد مالكا قد مات، فسأل عن أشهر أصحابه وأعلمهم، فدل على عبد الرحمن بن القاسم ودل على غيره، لكنه قرأ على عبد الرحمن بن القاسم. فكان يسأله عن هذه المسائل. ومدونة أسد هذه سمعها معه عيسى بن دينار الأندلسي، ووصلنا ما جاء من طريق ابن دينار، لأني سأذكر أمرا سيحدث بعد قليل. ثم إن سحنون أراد من أسد أن يسمعه المدونة، فكأنه تمنع، فذهب إلى ابن القاسم فقرأها عليه من جديد، فتراجع ابن القاسم عن كثير مما ذكره فيها، ثم كتب للناس أن اعتمدوا ما رواه سحنون، وهو بالمثلثة بالفتح أو بالضم أو بالكسر، وهي المدونة الموجودة عندنا. وابن دينار لما علم بذلك كتب إلى ابن القاسم أن يصحح له نسخته، فقال يعني له بينهم كلام في هذه المسألة، قال اعرض يعني على عقلك فما قبله عقلك فأثبته، وما رده فرده. فأبى أن يرجع لمدونة سحنون، ولذلك فإن مدونة ورواية ابن القاسم القديمة التي رجع عنها هي التي نقلها عيسى بن دينار، وهي موجودة في عدد من الكتب من العتبية ومنها وغيرها. المقصود أن هذا هو ذاك. وقد ذكر بعض شراح المتون المتأخرين كما في شرح ابن عبد السلام التونسي على جامع الأمهات أن القول عبد الرحمن بن القاسم فيه شيء من فقه أهل العراق، وذلك أن ابن القاسم لما قرئ عليه فقه أهل العراق، فقه محمد بن الحسن، ربما لم يستحضر شيئا لمالك، فاجتهد فظن أن قول أهل العراق موافق لقول مالك، فدخلت عدد من المسائل في مذهب أصحاب مالك وأصلها من فقه أهل العراق وليست من فقه أهل المدينة. نبه لهذا من؟ ابن عبد السلام التونسي في شرح جامع الأمهات في باب السلم، وذكره أيضا الشيخ تقي الدين في رسالته في أصول أهل المدينة، فهذا مسلم عند جمع من أهل العلم في هذه المسألة. وهذا مما يقوي أن ما ذكره مالك في الموطأ أقوى، لأنه منطوق صريح مروي بأسانيد متعددة عنه مما قد يكون في غيره، وإن كان غيره قد يكون أفقه. نعم. أول باب في هذا الباب هو ما جاء في قوله باب ما تجب فيه الزكاة، فذكر القعنبي أنه قرأ على مالك. قول القعنبي قرأت على مالك أوردها في هذا الموضع ولم يردها في عامة المواضع اكتفاء بما أورده هنا. وقد مر معنا في الدرس الأول أن مما يتميز به القعنبي عن كثير من الرواة أن القعنبي هو الذي قرأ على مالك الموطأ، بينما أكثر الرواة إنما كان مالك يجعل قارئا يقرأ فيستمعون قراءته. وقد روى هذا الحديث حديث أبي سعيد جماعة منهم أبو داود في السنن وغيره، وكلهم أثبتوا هذه الصيغة في التلقي قرأت على مالك، وهذا يدل على أن ما رواه بعده من الأحاديث بصيغة العنعنة إنما هي قراءة منه على مالك كذلك. قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. هذه أول جملة في الحديث أوردها مالك لمطابقة تبويب الباب ما الذي تجب فيه الزكاة. وقبل أن أبين ما في هذه الجملة من الفقه والمعنى، فإن وجه المطابقة واضح، فإن هذه الجملة تدل بدلالة المفهوم على أن ما كان خمس ذود من الإبل فإن فيه الصدقة أو الزكاة. هذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، الرواة رووها بلفظين، فبعضهم بالإضافة وبعضهم بدون إضافة. فبالإضافة كما قرأت لكم خمس دون خمس ذود، وهذا نقله جماعة من رواة الموطأ بهذه الصيغة، وذكر جمع من الرواة أنها بالتنوين بدون الإضافة ليس فيما دون خمس ذود صدقة. ونقل طريقة الثانين أو الجماعة من رواة الثانين ابن عبد البر، وأشار إليها القاضي عبد الوهاب القاضي عياض في المشارق. وهذه مثمرة من حيث معنى الذود، فإن بعضا من اللغويين يقول إن الذود هو الجمع ويكون بين الثلاثة إلى الخمسة، وهذا عليه أكثر اللغويين وأهل العلم أن الذود ما كان بين الثلاثة إلى الخمسة. ومنهم من يقول إن المراد بالذود المفرد وهو الواحد، أي الواحد من الإبل، ولذلك أشكل عليهم إضافة الخمسة إلى الجمع فلا يقال خمس إبل وهكذا. وعلى كل فأكثر اللغويين على أن الذود هو ما كان جمعا من الإبل ثلاثا فما زاد. هذا الحديث يدلنا بمنطوقه على حكم وبمفهومه على آخر. فأما منطوقه فإنه يدل على نفي الزكاة، أي نفي وجوب الزكاة فيما دون خمس من الإبل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فلا خلاف بين العلماء على أن من ملك أربعا من الإبل فما دون أنه ليس فيه الزكاة، وهذا منطوق الحديث. وأما مفهوم هذا الحديث فإنه يدل على وجوب الزكاة في الخمس، وذلك أن تخصيص النفي بما دون الخمس يدل على أن الخمسة مقصود، وهذا من مفهوم العدد. ومفهوم العدد وإن كان كثير من الأصوليين قد يعارض فيه، لكن هذا الحكم في هذا الموضع مجمع عليه، وقد جاء في أعض ألفاظ الحديث منطوقا في خمس أو في خمس ذود من الإبل صدقة، فحينئذ نقول إن من خالف في المفهوم فإنه احتج باللفظ الآخر الذي يكون فيه إثبات الزكاة في الخمس فما زاد منطوقا لا مفهوما. ومما يستدل بهذه الجملة ما استدل به القاضي عبد الوهاب بن نصر، والقاضي عبد الوهاب بن نصر من حقيقة من أهم فقهاء المالكية في الاستدلال، وقد نبهت ربما على هذه المسألة قبله، وقد أثنى عليه شيخه أبو بكر الباقلاني في جودة استدلاله، فقد ذكر كلاما معناه أن للقاضي عبد الوهاب بن نصر منه في على مذهب مالك في الاستدلال له، فقد كان يستدل استدلالات لطيفة أعني من حيث النصوص والاستنباط منها. استدل القاضي عبد الوهاب بهذا الحديث على قول الجمهور مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك وأحمد في عدم التفريق بين الإبل العوامل من غيرها، فسواء كانت عوامل أو غيرها فإن فيها الزكاة، لأن قوله ذود مطلق في جميع الإبل، والمراد بالعوامل التي يسقى عليها الماء بأن تكون كالسواني يجلب بها الماء من البئر، أو تجعل لحرث الأرض لمن يجعل الحرث للبقر أو للإبل، فهذه العوامل عند جمهور العلماء لا زكاة فيه كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أنص الروايتين عنه، وفي رواية عن أحمد وفاقا لمالك أن فيها الزكاة لإطلاق هذا الحديث. الجملة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواق صدقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس أواق، الأوقية هذه إنما تصنع من الفضة فقط ولا تصنع من غيره، فهذا الحديث نص في نصاب الفضة، وأما نصاب الذهب فسيأتينا في كلام الإمام مالك بعد ذلك إن شاء الله. والمراد بالخمس الأواق هو ما يعادل 100 درهم، فحينئذ تكون الأوقية، إذا قلنا إن الأوقية النصاب 20 فخمس الأواق تكون 40، لا هي 100 دينار، فإذا قسمت 200 على 5 40، أليس كذلك؟ 40 درهما تكون 40 درهما. فالأوقية هي وحدة وزن كانت موجودة في القديم تعادل في زمان أهل العلم المتقدمين 40 درهما، فإذا ضربت 5 في 40 فيكون المجموع 100 درهم. والمراد بالدرهم إنما هو الدرهم الإسلامي الذي جمع عبد الملك بن مروان جميع الدراهم عليه. وأما قبل ذلك فقد كان عند الناس دراهم شتى، وقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالدرهم الدرهم الذي جمع عبد الملك بن مروان وسك الدراهم عليه. والدرهم الإسلامي الذي يرد في هذه النصوص هو ما يعادل 2.95%. فحينئذ إذا أردت أن تعرف نصاب الفضة فهو ما ذكرت لك، اضرب 200 في 2.95 تقريبا، أظن يخرج الناتج 595 أو قريب من هذا العدد، يعني 595 جرام فضة. إذن هذا ما يتعلق بالفضة. فيما يتعلق بفقه هذا الحديث، استدل بهذه اللفظة أبو عبيد القاسم بن سلام استدلالا لطيفا جدا في غاية الجمال، حينما قال إن هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحلي لا زكاة فيه، وذلك أن الحلي إذا صنع فإنه لا يسمى أوقية، فلا يسمى الأواق، فلا يسمى الفضة بهذا الاسم إلا إذا كان مسبوكا، فدل على أن المصنوع لا يكون فيه زكاة. وسيأتينا مبحث كامل في بعد قليل إن شاء الله في زكاة الحلي وكلام أهل العلم في زكاته بمشيئة الله عز وجل. ثم أورد الإمام مالك الأول، ثم جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللفظة الثالثة: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قدم الإمام مالك هذه اللفظة على اللفظة الثانية من حديث أبي سعيد للتصريح بالإطلاق في هذه الجملة، فيكون هذا يشمل جميع ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب، فلا بد أن يكون 5 أوسق. والوسق ورد في مسند الإمام أحمد أنه 60 صاعا، فإذا ضربت 5 في 60 فيكون 300 صاع. والصاع إنما هو وحدة كيل وليس وحدة وزن، ولكن الفقهاء منذ القدم، وقد قيل إن أول من فعل ذلك هو ابن أبي زيد القيرواني صاحب النوادر الإمام الجليل والرسالة وغيرها، أنهم نقلوا الصاع والرطل من الكيل إلى الوزن، فنقلوه من الكيل إلى الوزن لضبطه، ولذلك تجدهم يقدرونه بالأرطال الموزونة مع أن محله الكيل. لما نقلوه؟ أريدك أن تفهم هذه المسألة لأني سأورد اعتراضا على ابن أبي زيد القيرواني من ابن القصار. نقلوه قالوا لأنه ننظر كم وزن الصاع أو الرطل الذي هو وحدة كيل، ننظر كم وزنها، ثم يكون الوزن بنوع معين من الحبوب كالشعير والعدس ونعه ذلك، وهذا النوع من الحبوب والشعير يقول إن حبه يكون متقاربا في الحجم وفي الوزن فيكون على سبيل التقريب، إذن أرادوا أن ينقلوه لأجل ذلك، لأن الوزن ممكن نقله وأما الحجم فإنه يختلف باختلاف الأمصار. هذا العذر الذي ذكرته أذكره مقدما لأهل العلم حينما نقلوا تقدير المكيلات بالوزن. لكن أبو بكر القصار من فقهاء المالكية في العراق اعترض على ابن أبي زيد القيرواني في رسالة اعترض فيها على بعض كتبه طبعت، وهي رسالة صغيرة، ومما اعترض عليه قال: كيف تقدر المكيلات بالوزن؟ لا يصح ذلك. ولكن قدمت قبل قليل أنه على سبيل التقريب، أو هذا من جهة، ولأن الكيل لا يمكن أن ينضبط في المصنوعات قديما، وإنما ينضبط الموزون فيكون الوزن بما لا يتغير حجمه مع بقاء وزنه كأنواع معينة من الحبوب كالشعير وغيره. وأما الآن فتقريبا، يعني الشيخ خالد أعلم بتقدير الصاع، أنه تقريبا الآن يزيد عن 2.5 لتر من الماء إلى 3 لترات إلى ربع، فهو دائر بين هذين المقياسين. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
يعني هذا الحديث كالسابق لكن فيه أمران. الأمر الأول أنه زاد في الأوسق كونها من التمر، وزاد في خمس الذود أنها من الإبل. فأما كون خمسة الأوسق من التمر فإنه لا مفهوم له، لا مفهوم له. لماذا لا مفهوم له؟ فإن جميع الحبوب والثمار لا بد أن يكون نصابها خمسة أوسق، وهي 300 صاع من الصيعان النبوية. وأما الأواقي فلم يختلف الحديثان فيها، فلم يذكر من الفضة. سبب ذلك أن الأواقي إنما تطلق على الفضة فقط، ولا تطلق على غيرها من المعادن أو من الأثمان كالذهب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمس ذود من الإبل، فنقول إن هذا لا مفهوم له كذلك، ليس لأن لكونه خرج مخرج الغالب كالتمر، وإنما لكون الذود إنما يطلق على الإبل، فلا يطلق الذود على الغنم، ولا يطلق الذود على البقر، وإنما يطلق على الإبل فقط. فيكون حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل من بيانية، وتكون حينئذ من باب التأكيد والبيان للذود، وليست صفة مقيدة له. إذن بالنسبة للتمر، التمر لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه هو أغلب ثمار أهل المدينة. وأما الإبل فليس لها مفهوم لأنها تفسير للذود، إذ القيدان بالمعنى الواحد.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال النبي عن مالك إن أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: العين والحرث والماشية.
نعم. هذا الأثر الذي نقله مالك عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله على دمشق، وقد كان عمر بن عبد العزيز يتبع سيرة جده عمر بن الخطاب، فكان يكتب كثيرا بالفقه إلى عماله في دمشق وفي غيرها من البلدان كالبصرة والكوفة ومصر وغيرها. فيقول: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. قوله إنما هذه صيغة حصر، وهي دالة دلالة لفظية وليست دلالة مفهوم، فلا نسميها مفهوم الحصر، بل نقول إن دلالة الحصر على أصح قولي أهل العلم هي دلالة نطق لا دلالة مفهوم، فهي تدل على إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. قال: إنما الصدقة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، في العين، المراد بالعين الذهب والفضة. قال: والحرف، والمراد بالحرف هو ما يزرعه الناس، والماشية هي الإبل والبقر والغنم. وقد أكد ذلك مالك، فقال مالك: لا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: العين والحرف والماشية. وهذا من باب التأكيد على قول عمر بن عبد العزيز، وهذا يدل على أن بعضا مما يقوله الإمام مالك إنما هو منقول عن غيره من أهل العلم، وليس كل ما قال فيه مالك قال مالك أو يقول الراوي قال مالك أنه محض رأي، بل إن كثيرا منه إنما هو منقول عن أهل العلم، وهذا مما يدل عليه هذا النقل معنا. هذه المسألة فيها أمران. أمر الأول أن حكمها مجموعا عليه في الجملة، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وقال إن العلماء لا يختلفون في جملة ذلك. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على إثبات وجوب الزكاة في ثلاثة أشياء: في العين وهي الذهب والفضة، وفي الحرث وهو ما يزرعه الناس وسيعقد له مالك بابا مستقلا، وفي الماشية وهي الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، لأنها هي الماشية التي يصدق عليها. بقي عندنا أمران. الأمر الأول ما يتعلق أو ثلاثة أمور. الأمر الأول ونأخذها من المفهوم. الأمر الأول ما يتعلق بعروض القنية، فإن مفهوم هذا الحديث، ولا نقول مفهومه، وإنما نقول ما سكت عنه وهو دلالة المنطوق منطوق الحصر، أن عروض القنية لا زكاة فيها، وقد جاء فيه الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء زكاة في داره ودابته وخادمه أي الذي يملكه، فكل ما كان من باب القنية أي الاقتناء والاستخدام والاستغلال كذلك فلا زكاة فيه. ولماذا فرقت بين الاستخدام والاستغلال؟ الاستخدام هو أن يستخدمه بنفسه، والاستغلال هو أن يستغل ذلك الشيء ليغل عليه مالا، إما بأن يجعله آلة مهنة كأن تكون مثلا منشارا للنجار، أو تكون مثلا مطرقة لحداد، أو آلة لصانع، أو يكون ذلك المستغل عينا تؤجر، فإنه يعتبر داخلا كذلك في ما يسمى عندهم قنية، لأنه أحد صور المستغلات. إذن القنية ما الذي يقابلها؟ هو ما كان عروض تجارة، فكل ما لم يكن تكن عينه معدة للبيع فإننا نسميه قنية، إما أراد أن يقتنيه للاستخدام، أو أراد أن يقتنيه للحفظ، أو أراد أن يقتنيه لأجل قلنا قبل قليل الاستغلال بأن يجعله آلة يصنع بها أو شيئا يقوم بتأجيره. إذن هذا الأمر الأول دل عليه أثر دل عليه الحصر في أثر عمر بن عبد العزيز. الأمر الثاني ما يتعلق بعروض التجارة. عروض التجارة ذكر بعض أهل العلم وهو ابن حزم أنه لم يرد فيها حديث، ولذلك جاء عن ابن حزم أنه لا زكاة في عروض التجارة، وهذا غير صحيح. ولذلك فإن مالكا سيورد ما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة بعدها، وقد دخلت عروض التجارة في العين، لأن عروض التجارة المقصود منها التقليب والمقصود منها البيع، فالمقصود قيمتها لا عينها، والقيمة هي العين وهو الذهب والفضة أو سائر الأثمان عند التوسع في مطلق الأثمان. ولذلك أهل العلم يقولون إن عروض التجارة داخلة في قول عمر بن عبد العزيز إنما الصدقة في العين، فالعين يشمل الذهب والفضة والأثمان كالنقد الذي في وقتنا مثلا على القول بأنه ثمن، ويشمل كذلك عروض التجارة، ويشمل عروض التجارة لأن المقصود منها إنما هو القيمة والعين، وليس المقصود عينها بالاستخدام والاستعمال. الأمر الثالث وهو مسألة الدين، إذا كان المرء له دين على غيره فهل فيه زكاة أم لا؟ هذه مسألة مشكلة ستأتينا إن شاء الله في درس اليوم والغد، ولكن يهمنا هنا أن من أهل العلم من قال إن الدين لا يكون فيه زكاة إذا كان على الغير، دين الشخص على غيره لا يزكى، ومما استدل به ابن يونس في كتاب الجامع هذا الأثر، قال إنما الصدقة في العين، ومما يقابل العين يقابلها عروض القنية باعتبار، ويقابلها كذلك الدين، فذكر ابن يونس أن هذا الأثر وهذا القول لمالك يدل على أن الديون للشخص على غيره لا زكاة فيها. وأنبه هنا لمسألة سأعيد التنبيه إليها بعد، أن الفقهاء إذا أطلقوا زكاة الدين فيعنون به زكاة الدائن لذلك الدين، وأما المدين فلا يسمون ما عليه من دين زكاة دين، وإنما يقولون هل الدين يمنع الزكاة في حق المدين أم لا، ففي كل مسألة يقال زكاة الدين فالمقصود باعتبار الدائن، ومن لا يعرف مصطلح الفقهاء يدخل المسألتين بعضهما في بعض وليس كذلك، هذه لها حكمها وهذا لها حكمه. سم شيخ
حسنوك. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة في العين من الذهب والورق. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير رضي الله عنه أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم: وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
نعم، قول الإمام مالك هنا باب الزكاة في العين من الذهب والورق. الحديث الذي مر معنا إنما فيه بيان النصاب في الورق فقط وهو الفضة، وأما الذهب فلم يرد فيه حديث، وإنما سيتكلم عنه مالك في نهاية هذا الباب. وقد أورد مالك في هذا الباب عددا من الأحكام، أولها ما يتعلق بحولان الحول، فأورد حديثا رواه من طريق محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن مكاتب له قاطعه. قوله قاطعه بمال عظيم، معنى المقاطعة للمكاتب هو أن يأخذ منه مالا معجلا أقل مما كاتبه عليه، فيكون قد كاتبه مثلا على 1000 فيعجل له بعضه، فيقول أخذ منك الآن 900 أو 800 ثم أعجل لك عتقك، ولا يكون العتق عند آخر نجم، وإنما يعجل بتعجيل مال أقل من أصل مال الكتابة. إذن قاطعه معناه أنه كان قد كاتبه ثم بعد ذلك عجل المكاتبة بإسقاط بعضها بمال عظيم. وسيأتينا إن شاء الله في باب البيوع مسألة عجل وأضع، وسيستدل بهذه المسألة على مسألة عجل وأضع، لأن الشافعي يرى أن عجل وأضع من باب الربا، ولذلك يرى أن الربا ربا فضل وربا نسيئة، أو الشافعي يرون أن الربا ربا فضل وربا نسيئة، وربا جمع بين الفضل والنسيئة وهو ربا الجاهلية، وربا وهو يسمونه ربا الحطيطة، وهو الذي يحط عنه بعض الدين الذي في الذمة مؤجل. ولكن عدد من الآثار ومنها هذا الأثر يدل على جوازه، إلا في حالة واحدة انتبهوا لها، انعقد الإجماع عليها وأنبه عليها، لأن بعضا من المؤسسات المالية ربما يغترون بجواز مسألة عجل وأضع ويتغافلون أو يجهلون هذه الصورة. هذه الصورة حكى الإجماع عليها بن المنذر، معنى ليست في درسنا لكن ناسب ذكرها، حكى بن المنذر الإجماع على أن عجل وأضع إذا كان متفقا عليها في العقد فإنها لا تصح، وإنما تكون طارئة بعد العقد. فلو أن شخصا قال عاقدتك على 1000 نسيئة يعني مؤجلة، وإن عجلتها لي فهي 900 أو 500، أنا أقول أو من باب يعني أحد الرقمين اختر، فنقول 900، فإن عجلتها لي فهي 900، فهذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، وهو داخل في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم، قال قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة، أي هل على السيد الذي ملك المال عند المقاطعة زكاة أم لا؟ فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حولان الحول مجمع عليه في الجملة. نعم، حكي عن بعض أهل العلم، حكي ذلك عن معاوية وابن عباس أنهما يريان أن الزكاة واجبة في كل مال إذا ملك، فمن حين تملك المال، ويعبرون عن ملك المال باستفادة المال، فمن حين تستفيد المال تجب عليك الزكاة. هذا حكي عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما. وأما عامة أهل العلم بعدهم فإنهم يشترطون حولان الحول، وحولان الحول عامة ما ورد فيه آثار عن الصحابة، فقد جاء عن أبي بكر هنا، وجاء عن عمر، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن جمع كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط حولان الحول لوجوب الزكاة في النقدين وفي غيرها في الجملة، لأن الخارج من الأرض لا يجب فيه حولان الحول. وقد روي فيه حديث لكن في إسناده ضعف، رواه كما قال ذلك أبو الخطاب أبو الطيب الطبري في التعليقة بإسناده إلى عبد الله بن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والثابت إنما هو من أقوال الصحابة، وقول الصحابة لعل مستنده حديث لم يصلنا مسندا بإسناد صحيح، وإنما وصل بإسناد ضعيف، وقول الصحابة يدل عليه. إذن فيكون عندنا دليلان، الدليل الأول هو قول الصحابة واتفاقهم عليه في الجملة، الأمر الثاني الحديث المروي عن ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستدل بالحديث الضعيف إذا كان هناك من الأدلة ما تدل على معنى ذلك الحديث، ولكن من باب تعظيم الأثر وكون الاستدلال إنما يكون بالنص، تجد عند كبار الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم استدلال بالأحاديث الضعيفة الضعيفة إسنادا، فيجب أن تنتبه أنهم لا يستدلون بكل حديث ضعيف مطلقا. حتى قال جمع من أهل العلم أن قول الترمذي هذا حديث حسن أي أن في إسناده ضعف، لكن عمل أهل العلم عليه واحتجاجهم به، وهذا أحد التفسيرات لمعنى الحسن عند الترمذي. ثم قال القاسم: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، أعطاهم يعني أعطاهم مالا يكون للناس في كل سنة، هذا العطاء الذي يوزع على الناس في كل سنة من بيت مال المسلمين. قال: يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. هذه المسألة يسميها أهل العلم بمسألة المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول. إذن عندنا صورتان وردتا في أثر أبي بكر الصديق: مال مستفاد لم ينعقد على جنسه الحول، ومال مستفاد انعقد على جنسه الحول. نبدأ بالأول: المال المستفاد الذي لم ينعقد على جنسه الحول، فأهل العلم يقولون إن زكاته غير واجبة حتى يمضي عام كامل وهو حول قمري سنة قمرية من حين تملك المال نصابا، ولا يجب من حين الاستفادة والتملك. الصورة الثانية: إذا كان قد استفاد مالا وانعقد وعنده مال قد بلغ النصاب. والصورة الثانية هي كثيرة الوقوع في زماننا جدا، فهذه الرواتب التي تنزل للناس تنزل للشخص، وفي كثير من الأحيان يكون عنده مال يبلغ نصابا قبل نزول الراتب عنده أو المكافأة أو غير ذلك من الأمور التي تأتي للناس من أرزاقهم. فهذا إذا أردت أن تبحث حكمها في كتب الفقه فابحث عن مسألة المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول. أهل العلم لهم قولان في المسألة. القول الأول أن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول أنه لا زكاة فيه حتى يمضي على ذلك الحول أو على ذلك المال المستفاد حول جديد. فإذا استفدت مالا في المحرم تزكيه في المحرم الذي يليه من السنة القابلة، والمال الذي تملكه في صفر تزكيه في صفر الذي بعده، وربيع كذلك وهكذا. ومن أهل العلم من يقول إن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يزكى بحول أصله، بحول الأصل الذي ينعقد به، وهذا قول أبي حنيفة النعمان ووافقه فقهاء من المذاهب الثلاثة. فإنه يقول أول وقت تملك فيه النصاب من الذهب أو الفضة، فكل مال مستفاد جاءك بهبة جاءك بإرث جاءك بغيره فإنه حوله يكون حول أصله. والأقرب في ذلك أننا نقول أن انظر لمسكلامي وسأذكر لك الدليل بعد قليل، أننا نقول نأخذ بقول أبي حنيفة استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. لما؟ لسببين: السبب الأول النقل وسأذكره، والسبب الثاني المعنى بعد ذلك سأذكره. أما النقل فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول للمسلمين: أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أخرجوا زكاة أموالكم. وسيأتينا هذا الأثر. أخذ أهل العلم منه أن الصحابة كان سائدا ومشهورا عندهم أنهم يخرجون زكاة أموالهم في وقت واحد في السنة، مما يدل على أن كل مال مستفاد في أثناء تلك السنة يزكى مع أوله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد جاء عن محمد بن شهاب بن الزهري أنه حكى عن الصحابة رضوان الله عليهم، والأثر عند عبد الرزاق، أنهم كانوا يجعلون لهم وقتا في السنة يخرجون فيه زكاة مالهم جميعا ما مضى عليه حول وما لم يمضي عليه حول، وهو الطريف والتلات. وهذا معنى قولنا إن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يزكى في وقت زكاة جنسه الذي انعقد عليه الحول، فيكون من باب الندب لا من باب الوجوب، لأن الوجوب هو قول جماهير أهل العلم فيما ذكرت لكم إنما يكون عند أن يستأنف لكل مال حوله. هذا من حيث الأثر، وسنتكلم عن أثر أبي بكر بعد قليل. أما من حيث المعنى فإنه في وقتنا هذا أصبح الناس عندهم حرج شديد جدا، فإنه يدخل عليه في كل شهر مبلغ مالي وهي الرواتب، بل تجتمع هذه الأموال في حساب واحد ولا يعرف هذا المبلغ اليسير وهو الريال أو الريالين التي أخرجها أهي مما دخل عليه في المحرم أم في صفر أم في ربيع أم في غيرها. فلما أصبح الحساب ليس بتلك الدقة فقد نقول إن الأحوط أن تذهب لما ذهب إليه الصحابة ندبا. أما من ضبط ماله فجاءه مال كثير في شهر ربيع مثلا أو في شهر جماد وجعله منعزل في حساب مستقل أو ذهب في درج مستقل، فإنه يزكيه لعدم اختلاطه بباقي ماله فيكون حسابه منضبطا. نأتي لأثر أبي بكر. أبو بكر كان إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة، فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك. قوله أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك يحتمل احتمالين، إما أنه يكون من باب ما يفعله الصحابة من باب الندب لا من باب الوجوب، هذا احتمال. واحتمال آخر أن يكون من باب تعجيل الزكاة، وسيأتينا الكلام في مسألة التعجيل لأن مالكا يضيق باب تعجيل الزكاة في الذهب والفضة خاصة. قال وإن قال لا، هو الذي لم يعقد على جنسه الحول سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي يسألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة، فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي.
نعم، هذا مثل السابق تماما، ولكن الذين يقولون وهم الجمهور إن الزكاة في المال المستفاد يجب فيها حولان الحول، فيوجهون هذين الأثرين أن الذي كان يأخذه أبو بكر وعثمان رضي الله عنه ليس زكاة المال المستفاد وهو العطاء، وإنما يأخذون زكاة المال الذي عندك، فيأخذون من باب الزكاة المال الذي عندك ولا يأخذونها نسبة الزكاة من العطاء، فحينئذ لا يكون أخذا لزكاة المال المستفاد وإنما أخذ للزكاة الذي عنده، وهذا توجيه كلامهم إضافة للتوجيهين السابقين ذكرتها.
صلى الله عليه. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
نعم، هذا هو الثابت عن ابن عمر أن هذا الأثر موقوف عليه رضي الله عنه، وروي مرفوعا من حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في إسناده كلام. وهذا يدل على وجوب حولان الحول. حولان الحول يهمنا فيه عدد من الأمور. الأمر الأول أن المراد بالحول بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الرافعي في العزيز ونسبه أيضا للشافعي إجماعا، أن الحول المراد به الحول القمري للشمس، والفرق بينهما 11 يوما، فيجب أن يكون إخراج الزكاة بالحول القمري بإجماع العلماء لا خلاف فيه، لم يخالف في هذه المسألة أحد. الأمر الثاني أن المرء يعرف حولان الحول في الجملة، نقول في الجملة يبدأ حولان الحول من حين ملك النصاب وينتهي بمعرفة انتهاء حولان الحول، يعني وهو وقت الوجوب في الساعة التي ملك فيها النصاب، فقد يكون ملك النصاب الساعة 10، فعند تمام الساعة يكون حولان الحول وهكذا. نعم شيخ
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
نعم هذا هو الذي قلت لكم قبل قليل في مسألة أخذ الزكاة من المال المستفاد. هنا نقل الإمام مالك هذا الإسناد عن ابن شهاب وأن ابن شهاب قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. عندي هنا مسألتان، قوله أول يدل على أن ابن شهاب لم يعلم أن أحدا سبق معاوية إلى ذلك، لكن قد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه كان يعني يرى أن من استفاد مالا فإنه يزكيه في يوم استفادته، ولذلك ذكر بعض الشراح ومنهم أبو عمر بن عبد البر أن ابن شهاب لم يكن قد عرف مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، لذلك قال إن معاوية هو أول من أخذ الزكاة من الأعطية. إذن هذه المسألة الأولى، فمعاوية وافقه ابن عباس وهما متعاصران رضي الله عنهما ورحمهما. الأمر الثاني قوله أول من أخذ من الأعطية الزكاة، لماذا أورد مالك هذا الأثر؟ أريدك أن تنتبه. الأثرين السابقين أورد أن أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما كان يقولان من أعطى من أعطي العطاء هل عندك ما وجبت فيه الزكاة، فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله. ثم ذكر بعده أن أول من أخذ العطاء معاوية، ليبين لك مالك وهذا من فقهه أن المراد من أخذ أبي بكر وعثمان إنما هو زكاة ما مضى، خلافا لمن فهم من فقهاء أهل العراق أنه يعني أبا بكر وعثمان أخذ زكاة ما استفيد من العطاء. إذن هذه من فقه مالك إراده هذه المسألة. هنا المسألة الثانية معنا، ما المراد بفعل معاوية وابن عباس؟ معاوية وابن عباس رضي الله عنهما يقولان إن الشخص إذا ملك مالا وكان ذلك المال نصابا واستفاده ولو لم ينعقد عنده أو ما لم ينعقد على جنسه الحول عند ذلك المالك فإنه يجب أن يخرج الزكاة من حين التملك. الزكاة نفرض أن الشخص ملك 10,000 فيقول كل مال استفدته يجب أن تخرج زكاته منه مباشرة. هذا قول معاوية وقول ابن عباس، ولم يسبق إليه بدليل قول ابن شهاب أول من قاله، وهذا من باب التضعيف لقوليهما رضي الله عنهما. لكن قد يقال إن قولهم هذا من باب الندب لكي لا ينسى المرء الزكاة ويحتاط فيها، فلعله يكون ذلك. إذن الفرق، أريدك أن تنتبه أن الفرق بين فعل معاوية وبين فعل أبي بكر وعثمان مهم جدا. معاوية أخذ زكاة العطاء، وأما أبو بكر وعثمان فقد أخذ زكاة المال الذي ملكه الشخص من العطاء ولم يأخذ زكاة العطاء، ولذلك فرق بين زكاة الأعطية وبين أخذ الزكاة من الأعطية. معاوية أخذ زكاة الأعطية، وأبو بكر وعثمان أخذ الزكاة من الأعطية، والمسألتان مختلفتان فانتبه إليهما.
أحسن الله عليك. قال مالك والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم.
نعم هذا القول مالك في بيان نصاب الذهب. قال السنة التي لا اختلاف فيها، تعبير مالك بأن السنة التي لا اختلاف فيها هذا هو إجماع أهل المدينة، وقد نقل جماعة أن مالكا قصد بهذا الموضع إجماع أهل المدينة، وممن صرح بهذا الشيخ تقي الدين وغيره، فقالوا إن مالكا حكى إجماع أهل المدينة فقط على أن الزكاة في الذهب نصابها يكون 20 دينارا. قال كما تجب في 200 درهم، كما أن 200 درهم ورد النص بها فكذلك 20 دينارا. عندنا مسائل في نصاب الذهب. أول هذه المسائل هل المسألة فيها خلاف أم لا؟ هنا ذكر مالك أن النصاب هو 20 وهذا عليه إجماع أهل المدينة والأكثر، وقد خالف في هذه المسألة الحسن البصري فذكر أن النصاب 40 دينارا، وقال بعض الفقهاء إن النصاب هو الأقل من 20 دينارا أو من 200 درهم، فالأقل منهما باعتبار القيمة يكون ذلك. قالوا لأن 20 دينار كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعادل في القيمة 200 درهم، فلذلك قومت به، فننظر الأقل. ولكن الجمهور على الأمر الأول ما ذكرت لكم أن الزكاة في الذهب لا بد أن تبلغ 20 دينارا. الأمر الثاني، هل يصح فيها حديث؟ نقول لا يصح حديث مروي للنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جزم بذلك جمع من أهل العلم كابن عبد البر والشيخ تقي الدين، ونقل أن مالك يضعف الحديث الذي في تقدير النصاب، ولذلك فإن مالك نقل قول أهل المدينة وإجماعهم ولم يذكر الحديث إيماء من مالك أن الحديث في الباب ضعيف. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، كم تعادل 20 دينارا؟ الدينار دينار الذهب لم يتغير في الإسلام ولا في الجاهلية، مقداره واحد لم يتغير، ودينار الذهب يعادل 4 جرامات ذهب وربع، فحينئذ يكون النصاب 85 جراما من الذهب. وعندما نقول إنه 85 جرام فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون الذهب خالصا غير مغشوش، باللغة المعاصرة أن يكون عيار 24. فلو أن عندك ذهب، عشان أسهل في الحساب، نقول عيار 12، فكم يكون نصابه؟ نقول نصابه يكون الضعف، 170 جرام، وهكذا. إذن لابد أن يكون تنسب الصفاء، وهو الذي يعرف الآن بالعيار كم، تنسب الصفاء إلى 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 النصاب. هذه المسألة الثانية. نعم تفضل شيخنا.
أحسن الله. قال حدثنا قال النبي قال قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان الزكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان الزكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، وإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت الزكاة فيها دنانير كانت أو دراهم.
نعم. قول مالك هنا ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، يقول لو أن، طبعا هذه المسألة يسميها أهل العلم، هل نصاب الذهب والفضة على سبيل التقريب أم على سبيل التحديد؟ هذا عنوان المسألة. فمالك له رأي في هذه المسألة. الجمهور يرون، ومذهب أحمد والشافعي وغيرهم يرون، أن نصاب الذهب والفضة إنما هو على سبيل التحديد للتقريب، فحينئذ لو نقص نقصا يسيرا فإنه يسقط وجوب الزكاة. وأما مالك فسيأتي كلامه. يقول مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، يعني أن النقصان واضح وليس نقصا يسيرا. قال فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة، أي فإن زاد الذهب الذي يملكه الشخص حتى بلغ بمجموع الزيادة، يعني كان عنده أقل من 20 ناقصة بينة ثم زادت أضاف إليها قطعة ذهب مثلا، فبلغت بزيادتها 20 دينارا وازنة، معنى وازنة أي غير ناقصة، كلمة وازنة أراد بها مالك غير ناقصة. وهنا مسألة لعلي أتكلم عنها غد بالتوسع، أن مالك في كتابه له لغة خاصة به، أفرد جمع من أهل العلم العناية بتفسير كلام مالك، ولعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم لضيق درس اليوم. قال ففيها الزكاة حينئذ، وهذا واضح لأنها بلغت 20، ثم قال ليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، إذا كان النقص بينا واضحا جليا. قال فإن زادت أي ما نقص عن 200 درهم حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية هنا بمعنى كونها كاملة ووازنة ففيها الزكاة حينئذ. المسألة المهمة هي آخر جملة، انظر ماذا يقول الإمام مالك، يقول وإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت الزكاة فيها دنانير كانت أو دراهم. معنى كلام مالك أي إذا كانت 100 درهم ونحوها كانت في ميزان تجوز بجواز الوازنة، أي تكون في ميزان وازنة أي ليست ناقصة وتامة، وفي ميزان آخر تكون ناقصة، يعني بعض الموازين تكون فيه كاملة وبعض الموازين تكون فيه ناقصة. وهذا معنى قوله وإن كانت تجوز بجواز الوازنة، يعني في ميزان دون ميزان رأيت الزكاة فيها. أخذ من ذلك أصحاب الإمام مالك أن النقص اليسير عن النصاب في الذهب والفضة لا يمنع الزكاة بل يوجب الزكاة. وما ضابط النقصان؟ أن يكون في بعض الموازين وازنا وتاما وفي بعضها ناقصا، ففي هذه الحالة نقول تجب عليه الزكاة كذلك. وقوله دنانير كانت أو دراهم يدل على أن التقريب والنقص اليسير لا يؤثر في الذهب والفضة معه. وأما الجمهور وهو الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا يرون أن تقدير النصاب في الذهب والفضة جزاك الله إنما هو على سبيل التحديد، فإذا وجد نقص يسير أو شك في بلوغ النصاب، والشك في بلوغ النصاب أن يكون الميزانان مختلفين فلا زكاة فيه حينئذ. وهذه مسألة مرت معنا في القلتين، هل هي على سبيل التقريب أم التحديد، وهنا أيضا هل هي على سبيل التقريب أم التحديد، والفقهاء يقولون أغلب الشريعة على سبيل التقريب إلا مسائل معينة على سبيل التحديد. تفضل شيخي.
أحسن الله. وقال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده 8 دينار فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم.
نعم، هذه المسألة أجعل عنوانها لنفهمها ثم نرجع لكلام مالك رحمه الله تعالى. هذه المسألة وهي ضم نصاب الذهب إلى نصاب الفضة، فإنها هل يضم نصاب الذهب إلى الفضة أم لا؟ لأهل العلم فيها أقوال. مذهب مالك أن نصاب الذهب يضم إلى نصاب الفضة فيكمل بهما النصاب، فيكمل بهما النصاب لكن بالأجزاء لا بالقيمة، فيرى أنه ينظر للأجزاء لا للقيمة، وهذا الذي وافق مذهب أحمد كذلك.